قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صلاة الرجل التطوع في بيته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. وفي بعض النسخ: باب التطوع في البيت، أي أنه سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بصلاة التطوع النوافل للفرائض، هل يستحب أداؤها في المساجد أم أنه يستحب أداؤها في البيوت، وما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ولذا قال: باب صلاة الرجل، ولم يقل باب صلاة المسلم أو المؤمن لتندرج النساء، وإنما خصص وقال: باب صلاة الرجل التطوع في بيته. المرأة صلاتها الفريضة في بيتها أفضل، وصلاتها النافلة لا شك أنها أفضل في البيت. أما الرجل المسلم العاقل غير المعذور لا ينبغي له أن يصلي صلوات الفرائض في بيته، وإنما عليه أن يجيب المنادي عندما ينادي على المنار: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي، هلموا وأقبلوا إلى هذه المواضع التي هي بيوت الله، وقد أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها. الضمير يعود إلى المساجد بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الرجل لا يصلي في البيت صلاة الفريضة ولا يصلي في حانوته، وإنما عليه أن يبادر ويأتي إلى المساجد: حي على الفلاح، هلموا وأقبلوا. وهل يدخل في هذه المساجد اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، المشركون؟ لا، وإنما نودي هذا المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ولعلي ذكرت لك قبل أيام الحديث، وإن كان فيه مقال، لكن هذا الحديث تؤيده آية صريحة في كتاب الله تعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل، ولم يقل المرأة ولم يقل الصبي، وإنما قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف: إذا رأيتم الرجل لا يعتاد المساجد ولا يدخل فيها لا نشهد له بالإيمان، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من، كأن السائل يسأل من يا رب، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف: الذي لا يعمر مساجد الله وعمران مساجد الله
بالصلاة فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن يا أخي هذه علامة خطر، والله والله علامة خطر، وغالبنا لا يصلي في المساجد. وسيأتيكم قريبا إن شاء الله تعالى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقظنا وتنبهنا. أنا في اعتقادي وفي قرارة نفسي أن ترك المساجد وأن خلوها وعدم الصلاة فيها أمر كان من باب الجهل بما ورد عن رسول الله، وإلا فالاعتقاد أن كل مسلم، أن كل مؤمن بلغه أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوانى ولا يتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام مرض مرضا عظيما شديدا، عندما نزل عليه الموت ظل 13 يوم في بيت عائشة يصلي بالناس أبو بكر، في يوم وجد خفة صلوات الله وسلامه عليه، رفع الستار وإذا بالناس يصلون في المسجد، فخرج وهو رسول الله مريض معصوب الرأس، أتي بماء من بئر غرس 7 قرب، ما كان هناك إسبرين وإسبيرو ونوفلجين وما إلى ذلك، أراد أن يبرد هذه الحمى بالماء، خف عليه الأمر فخرج يهادى بين رجلين، رجل آخذ بضبع الأيمن وآخر آخذ بضبع الأيسر، تجر قدماه في التراب حتى أتى وصلى بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا وأمثالي كثير أقوياء أصحاء، لا يوجد مانع يمنعني أن أخطو إلى المساجد، وإذا بي أتعلل، إذا بي أتوانى، آلف على هذا. يا إخواني أقولها لله، الله تعالى سيسألنا يوم القيامة. أنا عندما أتخلف عن المساجد، الجيل الصاعد أبناؤنا عندما يرون على هذا الحال يتأسون بنا، فنحن الذين خربنا أبناءنا. نحن نشكو اليوم من أن الأبناء لا يشهدون المساجد، لا يحضرون، وإنما يذهبون إلى موضع اللعب والبغى والغنى وما إلى ذلك. أنا وأنت السبب، لو أخذت بيد ولدك وهو صغير منذ صبا ألف الشهود هذه المساجد، الأمر لا يكون على هذا الحال. ولذا قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يشهد هذا المسجد ومعه ولده الصغير، افتقد النبي الولد الصغير فسأل أباه: أين ابنك؟ قال: يا رسول الله إنه قد مات. فتأثر النبي لموت الصبي صلوات الله وسلامه عليه، ودع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود الصغير بالبركة. لذا عقد الإمام أبو داود هذا الباب ليستدل بهذه الأحاديث التي ترد في هذا الباب، أنه يستحب لنا أو ينبغي لنا أن نعود أنفسنا بأداء صلاة النوافل، لا صلاة الفرائض، صلاة النوافل قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد المغرب، قبل العشاء، بعد العشاء، ركعتي الفجر ينبغي أن تفعل في البيت. لما؟ لأننا متى ما صلينا في البيوت كان ذلك أخفى وأدعى من الرياء، أبعد من الرياء، ولتحل البركة في دورنا. الدور محتاج اليوم إلى بركة الله، ومحتاج اليوم إلى نزول ملائكة الله، ومحتاج إلى رحمات الله، اسمحوا لي أنا أقول يا إخوان، بيوتنا اليوم من الصباح إلى المساء شريط أغاني، ومع الأسف حتى الأغاني العربية تركناها، أغاني فرنجية، دربكة، البيت لا يذكر فيه اللام ولا يتوجه فيه إلى القبلة، وهذا بيت مسلم ابن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي انظر إلى طفلي وطفلك، ولدي ولدك الرضيع الصغير الذي لم يبلغ من العمر سنتين، عندما يسمع الغناء وعندما يسمع ما نفعل في البيوت وهو رضيع وهو صغير. انظر يا أخي إلى من تربى تربية إسلامية، طفلة صغيرة لها من العمر 3 سنوات، عندما ترى أباها يتوجه إلى القبلة، عندما ترى أمها تتوجه للصلاة إلى القبلة، الطفلة الصغيرة تتخذ رداء أو تأخذ عباء تريد أن تحاكي أمها، فإذا حاكت أمها من حال الصغر عز عليها أن تترك التوجه إلى القبلة عندما تكبر، ولكن الحال بعكس ذلك. نسوتنا لا يصلين، بناتنا لا يصلين إلا من شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ما تعودنا أداء بعض الصلوات في بيوتنا حلت البركة، نزلت المغفرة، الله جل وعلا ينمي ويجعل لنا خيرا. فقد جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته، يعني صلاة الرجل المسلم في بيته مدعاة لنزول الخير فيه، مدعاة لنزول الخير فيه. لهذا يسن ويستحب أن نؤدي صلوات النوافل في الدور وفي البيوت إن شاء الله تعالى. وليس المعنى أنه لا يجوز لي أن أصلي النافلة في المسجد، صلي ما شئت في المسجد، ولكن اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولو أنك تصلي صلاة الرغيبة ركعتي الفجر تصليها في بيتك، أو أنك عندما تريد أن تخرج إلى العمل صباحا بعدما تناولت الإفطار عود نفسك على صلاة ركعتي الضحى في البيت، تصلي ركعتين 4 ركعات ما شاء الله تعالى لك، نزل الخير والبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي في البيت، فإن من صلى في البيت عندما يخرج أمن الله بيته، حفظ الله آله، أنزل الله تعالى البركة فيه. لذا اسمعوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام العلم المشهور قال: أخبرني يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ما قال اجعلوا من بيوتكم صلاتكم. وفرق بين قوله اجعلوا من في بيوتكم من، لأن كلمة من في لغة العرب للتبعيض، يعني اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، والمعنى صلوا النوافل في بيوتكم، أو صلوا بعض النوافل في بيوتكم، لا الفرائض. الفرائض لا، يأتينا الكلام على ذلك، إلا لمن كان معذورا، إلا لمن كان مريضا أو كان ممرضا أو كان يخشى من سبع أو كان يخشى من صاحب دين يريد أن يأخذه إلى الأمن وما إلى ذلك، جاز له أن يصلي للضرورة. والمعنى صل في بيتك بعض النوافل ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا تشبيه، أصحاب القبور لا يصلون، الموتى قد انقطع عملهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإذا أوري في القبر لا عمل له يستأنف، وإنما عمله الذي عمله قبل هو الذي يجري له. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وإذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رسول الله نجد أن هذه الأمور الثلاثة قد قام المرء بفعلها قبل موته، لا أنها تجري له لأنه قد فعلها بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني عمله ينقطع ولا يجري له من العمل إلا هذه الأمور الثلاثة التي فعلها قبل موته: صدقة جارية، بنى دار، بنى رباط، أوقفه لله، أنزل فيه الأسر البائسة الفقيرة، بنى مسجد في حي من الأحياء لا مسجد فيه، فعلى أمر خير، هذا البيت، هذه الدار، هذا الرباط، هذه المدرسة، هذا المسجد قائم. ما دام أن هذا المسجد قائم، هذه الدار قائمة، الأجر يجري إلى ما شاء الله. هذا العمل متى عمله؟ قبل أن يموت. صدقة جارية أو علم ينتفع به، هذا سنن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه، ألفه في القرن الثالث، ونحن اليوم في القرن الخامس عشر، الثواب يجري لأبي داود. وأنا وغيري من طلاب العلم عندما نبدأ ونقرأ نقول: قال الإمام أبو داود رحمه الله. أردت أن أقول أو لم أرد، لا بد من أن يجري على لساني كلمة غفر الله له أو رحمه الله. ثم نحن الذين نعمل بما ذكر الإمام أبو داود في هذا الكتاب من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أخذنا بهذه الأقوال وعملنا بها كتب الله لأبي داود أجره في ذلك وهو موارا في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له أجر من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. الهدى الذي نأخذه من هذا الكتاب ومن غير هذا الكتاب، سواء كان كتاب حديث أو فقه أو تفسير أو توحيد ونعمل به، كتب الله تعالى للمؤلف الأجر في ذلك. وهذا سيد الخلق نبي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي دعانا إلى الخير. جميع أعمال الأمة منذ أن بعث النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، من صلى، من صام، من حج، من زكى، من فعل أي فعل طاعة، كتب الله للنبي صلوات الله وسلامه عليه أجره وافيا كاملا تاما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. وهنا فائدة أرى من الواجب أن ننبه عليها، هذه الفائدة هي أن الناس قد اعتدنا أن أقول الفاتحة وأوديها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت وزيد وعمر بكر، أو أن أقرأ القرآن وأقول أنا أهب ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال المحققون من أهل العلم؟ المحققون من أهل العلم يقولون هذا دلالة على جهالة القائل الذي يقول أنا أقرأ الفاتحة أو القرآن وأهديه إلى النبي، هذا دليل على أنه ما علم أن النبي قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. هذا القرآن نزل على من؟ على رسول الله. ومن الذي بلغنا هذا القرآن؟ رسول الله. صلينا الآن صلاة المغرب وانتهينا من الصلاة، ما قال أحدنا أنا أهدي ثواب صلاتي للنبي، لكن كتب الله للنبي أجر ما فعلنا جميعا على وجه هذا الكوكب الأرضي هذه الليلة، لأنه هو الذي دعا إلى هدى. وقالوا هذا من تحصيل الحاصل. ما معنى تحصيل الحاصل؟ تحصيل الحاصل أنا عندي هذا القلم، يأتي إنسان ويأخذ قلمي ويقول لي يا عمر هذا القلم أنا أقدمه لك هدية. إذا قال لي أنا أقدمه لك هدية أنا أنظر فيه أهو عاقل أو مجنون، هذا لي. وما دام أن هذا لي لا يأتي ويقول أنا أقدمه لك هدية. كذلك إذا قلت أنا أهدي الفاتحة للنبي، الله قد أهداها له قبلك، والله تعالى قد وهبه ذلك قبلك. ولذا علينا أن نكون على بصيرة في ديننا. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خلف ولدا صالح رباه تربية حسنة، وإذا بهذا الولد يتصدق على أبيه، يتصدق عن أمه، يحج لأبيه، يعتمر، يعمل الخير، ويقول يا رب هذا العمل الصالح أنا أرجو أن تبلغ ثوابه لوالدي. الولد الصالح يدعو لوالديه في سجوده، يدعو لوالديه في أوقات الإجابة. إذا ما كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وإذا بالوالد يرى أعمال كأمثال الجبال في ميزانه في حسناته، يقول يا رب بما أدركت هذا العمل، أنا ما عملت هذا العمل، فيقال بدعاء ولدك الصالح لك، بعمل ولدك الصالح لك. ولذا قال أهل العلم لا ينقطع البر بعد الوفاة، أنا أبر والدي قبل الوفاة، وإذا ما مات أبي أو أمي لا ينقطع البر. كذلك البر يبقى، تعتمر، تحج، تتصدق، تعمل خير. إن اعتمرت عمرة يا سلام، كتب الله لأبيك عمرة وكتب الله لك 10 عمر. اعتمرت حججت عن أبيك كتب الله تعالى لك حجة، لأن الحسنة 10 أمثالها. إن اعتمرت حججت فعلت خير كتب الله لوالدك وكتب لك الخير. ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وسعد بن عبادة علم مشهور من الصحابة، سيد الخزرج. ماتت أمه، أجاركم الله فجأة، فأتى هذا الولد البار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت. أنا أعرف حال أمي، أمي امرأة صالحة تقية، لو أن الله تعالى فسع لها في الأجل لتصدقت بصدقات وعملت خيرا، ولكنها ماتت فجأة. إن أمي افتلتت وأراها لو تصدقت لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها شيء؟ قال النبي نعم، أو ولد صالح يدعو الله له، نعم. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، فقال النبي لسعد سقي الماء، سقي الماء. سعد بن عبادة يسكنون شمالي المسجد ناحية بئر بضاعة، يعني بعد جدار المسجد الشمالي من ناحية الغرب، وسقيفة بني ساعدة معلومة مشهورة موجودة إلى اليوم. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما علم أن أفضل الصدقة سقي الماء في ذلك الوقت حفر بئر ولد بار، وسمى البئر بئر أم سعد، وأتى بجرار يعني أزيار كبيرة، الناس يأتون ويسقون من هذا الموضع. وقد أدركنا قبل 50 عام تقريبا موضع الجرار، ويسمى جرار أم سعد إلى أن جرت التوسعة. إذن لنحرص على الخير، لأن من مات منا انقطع عمله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه 3: ماله وولده أهله وعمله. ماله أهله ولده، فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الأهل. ووالله هم عند القبر يتكلمون، بل أقسم أن في البقيع نشيع ميت، وإذا بسائل يسألني: أنا أخ لأب لهذا الميت، هل لي من الميراث أم لا؟ يا أخي ما خرجنا من البقيع بعد، انتظر حتى ننتهي ولنخرج من البقيع. قال: لا، أنا وجدتك أريدها فرصة حتى لا أسأل. قلت له: أنا لا أجيب حتى نخرج من البقيع على أقل تقدير، أو إن شئت خذ هاتف أي شيخ واسأله، وأما الآن وقت تعزية وما إلى ذلك. الأولاد يتنازعون ويتخاصمون ويتقاطعون لسبب المال، الأهل كذلك. الزوجة تتمنى متى ما تقضي العدة حتى تنتقل إلى زوج آخر، ولا يبقى إلا العمل الذي عملت، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تدعوها كالقبور. القبور لا يعبد الله فيها، القبور انتهى أمرها متى ما وضع الميت في القبر وأهيل عليه التراب. يأتي إليه ملكان يقيمانه، يعيد الله إلى الروح إلى الجسد ليسأل عن ربه، عن دينه، عن نبيه: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولهذا كان بعض السلف يوصون المشيعين: لا تذهبوا، قفوا عند قبري قليلا حتى أعلم كيف أجيب رسل ربي. سعد بن أبي وقاص أوصى بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا منتهى من مواراة الميت قال للمشيعين: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول: نقول بعدما أوري انتهى كل شيء: اللهم ثبت عند المسألة منطقا، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التشبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، فأنت صل في بيتك النوافل، لئلا يكون البيت الدنيوي كالبيت عندما نكون في البرزخ. ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تدفنوا موتاكم في البيوت. وهذا القول مرجوح أو هذا القول مردود، وما ذاك إلا لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مدفون في بيته، مدفون في بيت عائشة لما اشتد عليه المرض، وكان عنده عدة نسوة، كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني أنا غدا عند من؟ عند حفصة، سودة، زينب، من؟ فاجتمعت النسوة واتفقنا على أن يأذن لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يتمرض في بيت عائشة، فتمرض في بيت عائشة 13 يوم، والمرض عليه شديد. لما اشتد عليه المرض وهو في بيت عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نظرت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا به يحتضر وأنا لا أعلم، صغيرة عمرها في ذلك اليوم قرابة 18 عام، ومات النبي بين سحرها ونحرها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استاك بسواك، هذا السواك لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، لأنه دخل على النبي والنبي وعبد الرحمن يستاك، فجعل النبي ينظر في السواك. علمت عائشة أن النبي يريد السواك، أخذته، طيبته، لينته، دفعته لرسول الله. استاك النبي به، آخر شيء دخل جوف النبي ريق عائشة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مات رسول الله، عائشة لا تدري، بلغ الناس الخبر، أبو بكر غائب في العالية في السنح، والسنح موضع قريب من مستشفى الزهراء. بلغ الخبر أبا بكر، أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دخل على بيت رسول الله، ابنة بيت ابنته عائشة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد، أزال البرد عن وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل النبي بين عينيه، وعلم أبو بكر أنه صلوات الله وسلامه عليه قد مات، فقال أبو بكر: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد مت. عمر على الباب، باب من؟ باب بيت عائشة، سل سيفه: لا أسمع أن أحدا قال مات رسول الله إلا ضربته بالسيف، يزبد، يخرج منه الرغوة، ما مات رسول الله، وإنما أصابه ما كان يصيب موسى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما رأى عمر على هذا الوضع، على هذا الحال، أتى وصعد على المنبر والتف الناس حوله، وقال: هذا الرجل الحليم العظيم الكريم، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية، الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما سمع عمر ولا غير عمر من الصحابة هذه الآية إلا وأخذوها وسلوا أنفسهم بها، تأكدوا أن النبي قد مات صلوات الله وسلامه عليه. جرت أمور، جرت البيعة لأبي بكر، اشتغلوا في تجهيز النبي صلوات الله وسلامه عليه، أين يدفن؟ في البقيع، ينقل إلى مكة، وإذا بشاهد يشهد، وهذا موضع الشاهد، من قال بأن الدفن في البيت لا يجوز ردوا عليه بهذا، شهد شاهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. قبض في بيت عائشة، شاء من شاء وأبى من أبى، وبين سحر عائشة ونحرها. لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. واحدة انتهت. ثانيا، جاءوا يغسلونه، أنجرده من ثيابه كما نجرد الموتى، أم أننا نغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه؟ ألقى الله عليهم النعاس. الجماعة الذين تولوا الغسل ألقى الله عليهم النعاس، وإذا بهاتف: اغسلوا رسول الله وعليه ثيابه. غسلوا رسول الله وعليه ثيابه صلوات الله وسلامه عليه. كيف نصلي عليه؟ أينقل إلى المصلى؟ وما كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتاد أن يصلي على الجنائز داخل المسجد، العادة كان يصلي خارج المسجد. إذا خرجت من باب جبريل، الموضع الذي على يمينك هذا مصلى الجنائز. لما مات ملك الحبشة، نعى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الحبشة. الله أخبره، خرج النبي إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، وصار النبي يصلي على الموتى في هذا الموضع. أينقل ويصلى في هذا الموضع؟ لا. أينقل ويصلى عليه في المسجد؟ لا، صلوا على رسول الله داخل بيته، الرجال ثم النساء ثم الصبيان. من الذي يتولى الحفظ؟ الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما لحد كأهل المدينة، يحفر تحفر الحفرة وبعد ذلك يأتون إلى موضع عن اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف ويحفرون ككوة، موضع كموضع خاص، وبعد ذلك يضعون الميت فيه ثم يأتون باللبن ويسدون هذا الموضع، هذا يسمى لحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشق اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق تحفر الحفيرة، وإذا ما حفرت الحفيرة يؤتى بالميت ويوضع على الأرض ويؤتى بخشب وأشياء ويردم على هذه الأشياء. هل نبعث إلى من يشق أو من يلحد؟ أبو طلحة يلحد، أبو عبيدة يشق، أبو طلحة أنصاري، الأنصار أهل المدينة يلحدون ولا يشقون، أبو عبيدة مكي قرشي يشقون ولا يلحدون، أيختارون لرسول الله ماذا؟ لحد أم شق؟ قالوا: ابعثوا إلى الرجلين، أيهما جاء قبل صنع لرسول الله. فجاء أبو طلحة وعمل للنبي عليه الصلاة والسلام اللحد، ورفعوا قبر النبي مقدار شبر، بعد ذلك رشوه بالماء، وظل القبر في البيت وعائشة في البيت لم تخرج من البيت. رأس النبي من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها في داخل الدار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الدفن في البيت مشروع وجائز إذا أردنا أن نفعل ذلك، والله تعالى لم يختر لنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان هو أكمل، لكن لا يقال يجب أن يدفن في البيت. لا، عندما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعثمان بن مضعون أول مهاجري مات بالمدينة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدفن في بقيع الغرقد، البقيع المقبرة التي يدفن فيها حتى اليوم، هذه المقبرة أسسها سيد الخلق وسميت بقيع الغرقد لأن بها شجر يسمى الغرقد، والبقيع في لغة العرب بمعنى الموضع المطمئن الذي فيه أشجار وما إلى ذلك، دفن في بقيع الغرقد. أول من دفن فيه عثمان بن مضعون أخو النبي من الرضاع، ووضع النبي على رأسه حجرا وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. إذن الدفن في غير البيت مشروع جائز، والدفن في البيت جائز. النبي دفن في بيته، والذي رفع السماء، القبر موجود إلى اليوم على وضعه وموجود على حاله، لكن لا يرى، لأن القبر في حجرة عائشة، حجرة من لبن في زمن الوليد بن عبد الملك، هدمت الحجر ولا يستطيع أن يهدم بيت عائشة. عندما أراد أن يوسع المسجد ترك بيت عائشة على وضعه، وأمر الوالي في ذلك اليوم عمر بن عبد العزيز أن يعمل جدار جدار وجدار وجدار، ومن ناحية الشمال جعل جدارا مثلث لئلا يأتي إنسان من هنا ويقول إنه يصلي على قبر النبي. قبر النبي في بيت عائشة. الذين الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أكرر: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يا ربي لا تجعل قبري بارزا، لأنه لو جعل الله قبر النبي بارزا لأكل التراب أهل المدينة ولا يرى غير أهل المدينة شيئا، ولكن الله صان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ودفن النبي في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العمل الذي ترى ليس عمل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي والي، إنما وقع ذلك بعد موت النبي بسنوات كثيرة. وعمل الوليد ليس بحجة، الحجة قال الله، الحجة قال رسول الله. دفن النبي في بيته، مات أبو بكر، دفنته ابنته في بيتها مع زوجها، مات عمر طعن وهو يصلي في المحراب، بعث ابنه عبد الله بن عمر يستأذن عائشة: أتأذن لي أن أكون مع صاحبي هذا رسول الله؟ وأنا أذنت. مات عمر، أوصى ولده عبد الله: إذا مت ايتوا بي إلى بيت عائشة وقل لعائشة أتأذن لعمر، لا تقل أمير المؤمنين، أنا في هذا اليوم لست بأمير المؤمنين. قالت: والله آذن. وآذنت، فدفن عمر، رأس النبي الغرب، رجلاه ناحية الشرق، أبو بكر رأسه عند كتف النبي، رجلاه من ناحية الشرق، عمر رأسه عند كتف أبي بكر. ولهذا نحن نقف نسلم على رسول الله، ننتقل مقدار شبر حتى نقابل رأس أبي بكر، نسلم على أبي بكر، ننتقل مقدار شبر أو ذراع نقابل رأس عمر، نسلم على عمر. دفن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن جدار البيت ما كفى، حفروا من تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر رضي الله تعالى عنه. إذن دفن سيد الخلق في البيت، دفن خير الأمة وأفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم في البيت، دفن عمر الخليفة الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شانه: لو كان نبي بعدي لكان عمر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن قول من قال من أهل العلم بأن الدفن في البيت لا يجوز، وأن معنى الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تدفنوا في البيوت، هذا كلام مرجوح، والحمد لله رب العالمين. إذن دل الحديث على مشروعية صلاة النوافل في البيت، لا أقول يجب، وإنما أقول ينبغي أن نعتاد.